أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن يهدينا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفنا في هذا اليوم على الآية 52 وما بعدها من سورة الأنفال، ويقول الله سبحانه وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. آيات ثلاثة موضوعها واحد، 52 و53 و54. موضوع هذه الآيات أنها تذكر الشبح لكفار قريش سابق، وهو فرعون وآله آل فرعون، وتبين هذه الآيات أن كفار قريش مثلهم كمثل آل فرعون. وهذا الحقيقة موضوع جديد. الكلام كان في الآيات السابقة مباشرة عن توفي الملائكة لكفار قريش في الغزو، كما قال تعالى: ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فبعدما تكلمت الآية عن وفاة هؤلاء وتعذيبهم عند الوفاة، انتقلت الآيات لتتكلم لهم عن نموذج سابق تاريخ. هذا النموذج هو آل فرعون. فكيف فعل الله بآل فرعون؟ ولماذا دمرهم الله تعالى؟ فسيقع بقريش ما وقع بآل فرعون. فتبين الآيات استمرار سنة الله تعالى في الكفار المكذبين. السنة مستمرة أينما. يوقف الآن مع الآية الأولى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ما مع الدأب هنا؟ الدأب معناه هو العادة المستمرة، وهي كلمة فيها معنى الاستمرار في فعل الشيء، تواصل وعدم الانقطاع، فيتحول الفعل إلى حالة دائمة لا تفارق صاحبها، حالة دائمة. طبعا الدأب مصدر دأب يدأب دأبا، يعني استمر على فعله لم يتوقف عنه. وورد هذا أيضا في القرآن في سورة يوسف عليه السلام لما عرض عليه الملك بعهده في قوله تعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأبا يعني تزرعون سبع سنين زراعا متواصلا متواصلا مستمر، استغل الفرصة سبع سنوات محل تستفيد من الفرصة ولا تتوقف عن الزراعة أو عن الذهب، زراعة متواصلة مستمرة. هنا كدأب آل فرعون يعني كما فعل آل فرعون كفعلهم وعادتهم الدائمة التي لا تتوقف. تلاحظون معنا أن الآية مبدوءة بشبه الجملة كدأب كدأب آل فرعون، طبعا حرف جر ودأب مجرورا شبه جملة سلام. الحقيقة هذه شبه الجملة كدأب مرتبطة بكلمة محذوفة، طبعا هي الثلاث في محل مضارع خبر، مرتبطة بكلمة محذوفة تقديرها دأبهم كدأب آل فرعون. لما تجد الآية مبدوءة بشبه جملة جار مجرور عليك أن تربط هذه شبه الجملة بكلمة محذوفة. أقعد في فهم القرآن هنا قال كدأب آل فرعون، وهنا الكلمة المحذوفة دأبهم، دأبهم كدأب آل فرعون. الكلام هنا عن كفار قريش أبو جهل جماعة. فتريد الآية أن تبين أن أبا جهل وجماعته يسيرون على طريق آل فرعون، طريق معادته منهاج حياته ويقتدون بهم. كفار قريش يقتدون بآل فرعون في الكفر ومحاربة الحق. في الحقيقة يعني هنا قال كدأب آل فرعون، يعني اختيار كلمة الدأب لحد ذاتها مقصودة مقصودة، لما كما قلنا دائما هو الحالة الدائمة التي لا تتحلف ولا تتوقف. والآية تريد أن تبين أن حرب الكفار للحق عبارة عن حالة دائمة وليس موقفا عربيا. النقطة لابد أن نعرفها، أصحاب الحق أن حرب الأعداء لهم ليس موقف يعني عربي استثماري، وليس خلافهم مع أصحاب الحق خلاف شخصي، ليس خلاف شخصي إن والله مش عارف فلان اسمه مش عارف وشكله مش عارف وجماعته وقومه وجنسه، فليس خلاف الكفار معنا هو خلافا شخصيا أبداً. إنما الخلاف مبدئي، ومعاداتهم للحق الذي معنا ليس حالة استثنائية عربية بل هو حالة دائمة ثابتة دائمة لا تتوقف. القرآن سماها دأب حتى دخل هذا المعنى، قال بحة يبلغنا أيام الأخيرة إنه من يوم بعد تفجيرات 11 سبتمبر أمريكا انجمت عن المسلمين، وقبل إيه كانت يعني يوم حبينا هذا انتقل هذا كله هذا بس طالع عن أعلان يعني مواقع، وإلا أمريكا من زمان حرب الإسلام مش من يوم من قرون حرب الإسلام هذا طويل وهذا طويل، لأن أنا فيش انتقال لأنه بسوي شيء حال عربية يعني حرب يعني العلاقة عن إبليس ويحج عليها. القرآن يخبرنا أن حرب الكفار للحق سواء كان يهود أو كان غيرهم هو عبارة عن حالة دائمة الكلمة وليس موقفا عربيا أو يعني خلافا شخصيا، هم يحاربون حالا هو الحق وهم على بعض. وذلك لا يختار كلمة دائم دون غيرها من تقرير الحقيقة والإشارة إلى هذا المعنى. دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، عند فرعون عند آل فرعون وعند جنود فرعون. آل فرعون كلمة أعجمية، هنا لاحظوا الجواب لا يتدأب آل فرعون بعد المراد آل مراحلين مجرور آل مراحل فرعون بعد مجرور فتحة إنما من صف العالمية والعدل ما هو مدعية معروفة مش عايزة الوقف عندها انت قلت يعني غير معاك في كلمة فرعون اسم إلا اسم علم أعجم ممنوع من الصرف لأن العلم وأعجم مجرور فتحة لا نبحث له عن معنى في اللغة العربية ما المعنى هنا كلمة قبطية هيروغليفية كان يسميها زمان لاتي الجهد الوقت بلد الهول معروفا فالكلمة ليست عربية ونقول هنا كلمة سريعة كون فرعون كلمة عجمية موجودة في القرآن وفي بعض الأعلام العجمية هذا لا يقدح في اللغة القرآن العربي فنعلم أن القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين وعربي ليس في القرآن من الكلمات غير عربية إلا بعض أسماء الأعلام فقط بعض أسماء الأعلام أشخاص فرعون موسى هارون إبراهيم إسماعيل وهكذا أسماء غير عربية وبعض أسماء المواقع الجغرافية زي بلد اسم مدينة قديم زي الجودي صلى الله عليه وسلم مثلا المصرع الأقليم المعروف وهكذا ففقط في القرآن بعض الأسماء الأعجمية على أشخاص أو مواقع وما سوى هذا كله كلام عربي يرجع إلى أصل اللغة العربية أصل فلان وهكذا طبعا لما تقول كلمات أعجمية هذه مترجمة يعني منقولة في القرآن بحروف عربية حروف فرعون فاء وراء وعين واوية حروف عربية أما صاحبها مش عربي لا لما تجم مثلا بليل تحط بادام يرى العربي هو ملعون اللغة القوم مهما هو العربي مثلا وهكذا الأعلام تترجم تنقل من لغة إلى لغة أخرى ممكن يجي واحد بالإنجليزي يكتب كلمة أحمد بالإنجليزي مش أحمد مثلا بحروف لاتينية فالأعلام تنقل باللغات وتترجمها هذا يرجع بكلمة أساسا بلغة أصحابها إلى هنا خلاصة فرعون اسم علم أعجمي غير عربي وهذا وصف فرعون يطلق على كل من ملك مصر في تلك الفترة طبعا فرعون عن تاريخ المصر بلون حبيب يسمونه الفراعنة فهذا وصف كما قال رأيها فرعون وصف اطلق على كل من ملك مصر في تلك الفترة يقابله كسرى وصف بملك الفرس وقيصر وصف بملك الروم وهكذا وهكذا التاريخ كان هذا معروف لكن حقيقة يعني لما تكلم القرآن عن فرعون بالذات كان يقصد ذلك الشخص الملك الذي ملك مصر في قصة موسى عليه السلام حتى تعرف موسى من ولادته ولد في بيئة خاصة في إرهاب في قتل لبني إسرائيل قبل التاريخ فكان ملك مصر في زمن ولادة موسى يلقى فرعون راح النادي أمريكا بعد 10 سنوات وصار نادي مهمات حتى فرقين صار بينهم اللي صار. فالقرآن لما تكون عن الأمر هذا من ملك من المسرة في تلك الفترة. طبعا القرآن المسلمين يقول القرآن طيب القرآن يعني النعمة في العونان اثناء مش واحد في العون الأب وفي العون الابن في العون الابتهاد يسموه في العون الخروج من كل التاريخ وعون الأب يسموه العنسيس رمسيس أو العنسيس اللي هو موسى في عهده وكان ذبح بني إسرائيل وقال بعد رمسيس فما يقول قال على ذمتهم يعني كلام غير متأكد عن الشياطين عند الناس ذكر كلام استئناس ليس إلا ومات رمسيس في أثناء كلب موسى في مدين وخلقه من بعد ابنه المفتاح المفتاح فرعون الخروج يسموه خلق موسى بعهده تحدى ومن البحر يعني غرق وغرق وجوشه قال هذا فرعون يبين انه هو منفتح ابن رمسيس هذا ما قالوا والعلم عند الله عز وجل مهم هنا فرعون ذكر انه جاء بواجه موسى منذ ولادته حتى نبوته حتى ولق الله فرعون وذنوبه تبيني بآيات كتاب الله عز وجل ها عن فرعون. أما آل فرعون آل كلمة عربية آل كلمة عربية يعني من العشير الآل الجماعة وآل وذنهم جماعته وأهله هم أقاربه وهذا توسع فيه حتى ما نقول بعض الأشياء الآل الأقارب الآل الجماعة وقد لا يكون أقارب وقد لا يكون أقارب تكلم القرآن عن آل فرعون وعن جنود فرعون آل هو يعني الجماعة الحواليه ملأ اللي كان يحكم مصر معهم وحافيهم يعني رجالهم وليس كل رجاله من الأسرة المالكة الحاكمة ليس كلهم من أقاربه نسبا فقد يكون بعضهم من عشائره لكن هؤلاء سموا آل لأنهم جماعة على اختلاف عشائرهم ينفذون تعليمات فرعون وسموا آل. الجنود أعم من الآل قليلا أعم جنود الجيش نفرعون وعمانا وابنوا لهما كانوا خاطئين جيش في الجنة فالآل الذين يقولون الجنود الكلمة الثالثة القوم القوم يعني المصريين كلهم كان أحدهم قوم فرعون المصريين جماعة دعاء فرعون معنى أوسع بقي الكلمة عشان نفهم القرآن كلمة الملأ في الدائرة الأبيض الملأ الذين حول فرعون مباشرة القيادة الخاصة مجلس القيادة غير فرع فرعون مش دائرة التعليم ملأ يعني وزراء فهذا يقول كلام القرآن مش عندي نقول أنا في كلمة نفسه فقسم القرآن شعب فرعون إلى دوائر وكلها تدور حول المركز المركز مين فرعون غندي رأسه الكبير على مركزه الدائرة الجنب مباشرة الملأ الحلقة الأولى الذين يحفونهم حولهم والحلقة الثانية الآل أكبر شوي ليسوا جميعا ملأ بل هم آل والحلقة الثالثة الجنود الجيش والحلقة الرابعة الشعب كله هؤلاء الملائكة عشان تعرف عن كيف تفهم تعبير القرآن عن هذه الأشياء وتفرق ما بين كلمة وكلمة. نعم. هنا ماذا قال؟ كدأب آيات فرعون. إذا هنا نظام فرعون ماشي عليه معينة في قلب الحق في الكفر بالله تعالى. ماذا قال بعد ذلك؟ كدأب آيات عمل الذين من قبلهم من قبلهم. ما المراد بشهدين هنا من قبلهم؟ فلا يعني بعد الدنيا غير تفصيلات خلافية. هذه شبه الجنة معطوفة على ما قبل أهل فرعون، معطوفة على أهل فرعون في التقدير. دأب قريش كدأب آل فرعون والذين من قبل آل فرعون. هذا هو الراجح. إذا هنا الآية ذكرت لنا مثالين من السابقين، مثال محدد ومثال مفتوح. لاحظ آل فرعون والذين من قبلهم. آل فرعون مثال محدد معروف في التاريخ، أما اللي قبل آل فرعون فغيرته التاريخ. لذا رفض القرآن، فقد ذكر القرآن أمثلة لكفار كانوا قبل فرعون. هل ما هو الحم؟ أول مجموعة كافرة مذكورة في القرآن قوم نوح، ثم قوم هود جماعة حوت، ثم قوم ثمود جماعة صالح، ثم قوم إبراهيم، ثم قوم لوط، ثم قوم مدين. ست أقوام هؤلاء مذكورين في القرآن، وكلهم كانوا في التاريخ قبل فرعون. أنا راجع التاريخ من المقام القديم، أراد الناحية التاريخية، لكن أدار من قبل ذلك زمان. وفي الإعلام في الزمن المعقول. ما معنى ذلك؟ لماذا قالوا الذين من قبلهم؟ عطف الحال مع الخاص. بعد ما يقرأ آية العلم آية القبلهم جماعة بشكل عام، وكأن الآية تريد أن تنقل لنا استمرار محاولة الكفار للحق، الاستمرار من ناحية تاريخية. إذا في شيء اسمه حق وفي موازنته شيء اسمه باطل. أسماء الأقوام والأشخاص تختلف حسب التاريخ، الأقوام تختلف أسمائهم، لكن العذاب موجود حقيقة ما تتخلف، العذاب موجود. فمثلا قال على شهد القوم وعاد ثمود وابراهيم وملوك وقوم مدين، ثم ذكر هذا العلم، وبعدين طلع صبحا لعند كفار قريش. طبعا في ما بين فرعون وبين ابو جهل في كمان حلقه مستمره، الحلقات متواصله سلسله مستمره في كفار اخرين بعد ابو جهل. طبعا فيه بعد ان الصحابه فيه تاريخ الاسلامي اقوام عرب الاسلام فرس والروم والهندوس وغيرهم، بعدين على اوروبا، بعدين على العصر الحديث، على الان على المانيا فرنسا بريطانيا امريكا روسيا اليهود، وان كلها سلسله متواصله سلسله نجسه على مدى التاريخ كله. الاسماء تتغير كاشخاص او اموال، لكن الحقيقه تبقى واحده. في جانب الحق نفس الشيء، كان سيدنا نوح أول واحد نفى الحق، جبان سيدنا هود، سيدنا خالد، وهكذا وهكذا، كان سيدنا موسى فيما بعد، واجه فرعون، سيدنا عيسى بعدهم، وواجه كفار اليوم من إسرائيل، سيدنا محمد بعد المهاجره، وبعد ما أخبر الإسلام جاء الآن الدعاء، الصالحون العلماء المجاهدون في سبيل الله، فلذلك حلقة الحق مستمرة. قد تتغير الأشخاص أسماءهم ولم نقل هذا اللواء واحد. فهذه الآية تريد أن تخبرنا عن استمرار المسلسل في الجانب الإيماني الحق وفي الجانب المظلم الباطل، وأنت تعيش في عصرك الحاضر صورة عنيفة من المواقع بين الحق والباطل. فما يقولك هو أن تنحاز إلى جانب الحق حتى تواجه الباطل في زمانه، وسوف تموت أنت ويموت أصحاب الباطل أمامك، ويبقى الحق من بعدك يرفعه ناس آخرون، ويبقى الباطل من بعدهم يرفعه ناس آخرون، وتبقى المواجهة مستمرة ولن تتوقف إلا عند قيام الساعة. هذا قدر الله وسنة الله سبحانه وتعالى. فعني لكم أنكم سلتم مع الحق، وهذه يعني نعمة عظيمة من الله عز وجل. طيب كدأ به آل فرعون والذين من قبلهم ماذا فعلوا؟ بعد ما ذكرت الآية النماذج الآن تذكر الجرائم، ما هي جريمتهم؟ كم الآية قال كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ثلاث جمل، جملة تسجل الجريمة، والجملة الثانية تذكر العقاب، والجملة الثالثة تعلم ماذا ترك العلم السبب والتعليم والتجريم أين؟ والكلام سريع طبعا بدون تفصيل، أما أنت تذكر عن ماذا تعلم. كفروا الفاعل هنا الواو يعود على من؟ على من الذي آل فرعون والذين من قبلهم. كل هؤلاء جهلوا بماذا؟ قال جهلوا بآيات الله. آيات جمع آية، والمراد هنا بآيات الله أمرين. الأمر الأول آيات كتب الله النازلة على الرسل، الرسول نزل عليه كتاب وحي، نبوءة كل رسول بلسان قومه ليبين لهم. قال سيدنا موسى بينهم، قال سيدنا موسى مع سيدنا موسى، فكان نوح له صحف وإن كان له صحف، موسى كان له صحف، وهكذا ينهي المعلم ربي آيات الله وحي الله النازل على رسله كلام الله. هذا معنى المعنى الثاني بآيات الله المعجزات التي أتاها أقدمها الرسل، أتوا بها المعجزات التي قدمها الرسل لأبوانهم الأدلة على صدق نبوتهم. إذن الجماعة الكفار ماذا فعلوا؟ كفروا بالآيات المعنوية الوحي والدلائل صدق النبي المعجزة، وكان كفرهم بآيات الله يعني كفرهم بالله سبحانه وتعالى. تذكر سيدنا نوح ماذا قال له قومه، سيدنا هود ماذا قال له قومه، كذبوهم وقروا توحيد الله تعالى، أصروا على كفرهم وشركهم بالله، حرموا غير الله، كذبوا نبيهم قال أنا نذير منك، قال أنت كذاب مش رسول، عندي وعد الله مع نفس وحنا الله، ونحن على حق عندنا آلهة كثير معبودة، نحن على حق وأنت على باطل. المهم فكذبوا رسالات الرسل جميعا، وأصروا على موقفهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. هل معنى قوله تعالى كفروا بآيات الله؟ هنا احتاج كلمة الله بالذات تؤمن بآيات الله، لأن الكفر ينصرف إلى موضوع الألوهية، الكفر بالله وليس الكفر بالرب، كفر بالله. لأن من المجاعل مع الله شركان، مع الموضوع الألوهية، لما أله غير الله وعبدوا غير الله. الألوهية فيها جانب العبادة، أنت تقول لا إله إلا الله، أنت تعبد الله وحده. هم لما كفروا بالله وجعلوا مع الله آلهة، ألوهية، جعلوا مع الله آلهة أخرى وعبدوها من دون الله عز وجل، فهذا جانب جانب ألوهية. تكذيب المسلم معنى تكذيب النفس، لما ظلوا مع رسول الله ولا انت مش رسول، فكيف كفروا بالله وبرسوله؟ فقال ما يكفر للناس بكلمة يشتغل من الله، كفروا بآيات الله. فالمعراء مقام ألوهية وهي مقام ربوبية، بينما في الآية الثالثة رقم 54 بس تسمعها، تسمع الآيتين ولاحظ الفرق ما بينهم. الآية رقم 52 ما قال فيها: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. الآن آية 54 لعب الفرق العجيب: كدأب آل فرعون نفسه والذين من قبلهم نفسه، كذبوا بآيات ربهم كفروا بآيات الله. هنا كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، هناك فأخذهم الله بذنوبهم. وبعدين ماذا قال؟ وكل كانوا ظالمين. ما الحكمة؟ لما رأى هذا إن شاء الله ما نشوف كل جهة، لما نطمع عليه بعد إن شاء الله نحن عليه عمزين كلم على فتنا دين ما يدين وحكمة اختلاف التعبير ما بينا الآية. الآن نحن عليه رقم 52 لاحظ: كفروا بآيات الله كما قلنا ألوهية، ماذا قال بعدها؟ فأخذهم الله بذنوبهم. بعد ذكر الجريمة ذكر العقوبة. القرآن عجيب، جمل الآية متراودة مع بعض، مبنية على بعض البعض. ماذا فعل آل فرعون من اللي قبلهم؟ كفروا بآيات الله. ايش استحقوا؟ قال ربنا عاقبنا عشان. فبعد ذكر الجريمة ذكر العقوبة، وهذا تسلسل حقيقة موضوعي لكي معنى شيء اسمه الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. يقول على الوحدة متكاملة من الماضي وحقوقها وجبلها مع بعض على بعض. فأخذهم الله بذنوبهم. تلحظ معنا الحكمة لما قال فأخذهم، عرف الجملة الثانية على الجملة الأولى بالفهم. لحظة الآية: كفروا بآيات الله فأخذهم الله، فأخذ الظهر نطف، أخذهم الله بالنون المتغير فإن ماضي معطوف على كفروا بآيات الله برضه فإن ماضي. لكن انت نظرت حقيقة حكمة التعبير بالفاء فأخذهم، كفروا فأخذهم. الفاء يا مولانا عند علماء اللغة يسموها فاء التكذيب مع التعبير بالفاء، سمعته عصرا لكنها تدل على الترتيب مع التعقيد في فوريه، ترتيب تحقيق على بعضه. مش معنى تقييم الثاني يقع بعد الاولى، مش معنى تعقيد بعدها مباشره، لان في معنى الفوز. وكان الله لم يعطه المهله، ما اعطاه مش فرصه، ما اعطاه من الرسول كذبوا فيه على طول يوم مسار واحد زكاه. طبعا من ناحيه زمنيه كان في مهله الحقيقه، كان في مهله يعني من ناحيه زمنيه كلها قصص القران. لما ربنا كان مع الرسول لقومه كان اول ما يسمع كلام يمكن يقول اول ما يسمع كلام، لم يكن العقاب فور تكذيبه المباشره بعد نص ساعه بعد يوم يهلكهم، لا، انما كان العقاب بعد سنوات من الصراع، سنوات. سيدنا كم عاشوا عام؟ 1000 سنه ولا 50 عام؟ سنه 1000 سنه مش قليل. سيدنا كم عاش مع جماعته؟ سنوات. وهكذا يقول نبيل كذلك، فكان في مده زمنيه طويله حتى يكون عليهم حجه. لكن هنا طوى الزمن كله اي شاهد كفروا فاخرهم الله على طول، الزمن كله طوى. وعبر بالفعل ان هدف الايه ان تسارع بذكر النتيجه بدون الوقوف عند التفاصيل، ما في صلاه هذا تفاصيل عن الاسباب الاخرى، خذ سورة نوح وسورة هود وهذه التي فيها تفاصيل مطولة. هنا كان الهدف المسارعة بذكر العقوبة. لماذا؟ لأن الآية نازلة في غزوة بدر، في عقاب غزوة بدر، وكان نموذج العمل في عقاب غزوة بدر أن ربنا أهلك أبو جهل قتل جماعته. فكان فيما ما نشهد مصالح الكفار تناسب ان يسارع بذكر اهلاك الكفار السابقين، فهذه حكمه مقصوده في هذه الايه فاخذهم الفعل. طيب اخذهم الله،
اخذهم الله طبعا جمله فعليه مكونه من فعل وفاعل ومفعول، عشان انا مخوفكم مش واقفش عند عبارات كثيره يعني، بس ما هو الموضوع سريع. أخذ في الماضي واللي هو المفروض به مقدم على الله، فاللفظ ده فاعل مؤخر. أخذ الله الكفار، أخذهم الله بذنوبهم. هنا المراد بالأخذ الإهلاك، الأخذ الإهلاك. أحيانا تقول واحد خذ عايز أنت تكرمه، تقول خذ الهدية مني تناولها، تقول أخذت منك الهدية تناولتها. طبعا الأخذ في القرآن مكتوب بمواضع كثير، ليس هذا الموضوع يعني كلام عنها، إنما هنا الهدف البيان هنا الأخذ، هنا أخذ عقاب وتدمير وإهلاك. فدمرهم الله سبحانه وتعالى عقابا لهم، وأخذ الله تعالى قوي. ولكن القرآن هذا في قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كذلك أخذ ربك إهلاك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ينتقم الله تعالى من الكفار. وكما قال تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، كلام على فرعون جماعة ست القمر، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر قوي. أي نعم. وغالب الأخذ إذا ذكر في القرآن مسند إلى الله تعالى يراد به الإهلاك، غالبا إذا كانت كلمة أخذ مسند إلى الله فالمراد به إهلاك هؤلاء الكفار السابقين. نعم، إن أخذه أليم شديد قوي، ويوقع بهم عقاب والأدب. أخذهم الله بذنوبهم. فكل هنا كلمة الله كما لما ذكرت في الآية والحكمة والفرق بينها نعودها بعد قليل إن شاء الله. الوقفة الآن مع كلمة بذنوبهم. بذنوبهم الباء تسمى عند العلماء باء السببية. باء السببية هنا معنى السببية. لاحظ كيف دخل على وين على كلمة ذنوب. أن ما بعدها سبب في وقوع ما قبلها. قد تقول لقائل مثلا ما درسش في المدرسة ورسب، بتقول رسبت بكسلك. بقى السببية رسبت بكسلك، ما قبلها ما بعدها سبب في ما قبلها. فهنا لما وضنا عليكم بسبب ذنوبهم أخذهم الله بذنوبهم. فهذه الباء تسمى باء السببية في القرآن. لماذا باء السببية هنا؟ لتبين لنا عدل الله تعالى في عقابهم. تبين لنا عدل الله، أن الله عادل لم يظلم أحدا، إنما طبق عليهم سنته. السنة الربانية أن الكفر والذنوب تنتج الهلاك. هذه سنة ربانية تنتج العقاب والأخذ. فقال الأذنب فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى. إخوانا الكرام، ربنا حقيقة يعني فعال لما يريد عز وجل صحيح، وما في أحد يعترض على الله، وما في مخلوق يعترض على الخالق، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون سبحانه وتعالى صحيح. لكن مع هذا كله رب العالمين أوجد سنن قواعد وحقائق نظم بها حياة الناس وحياة الكون عشان تنظيم الحياة. لا تبديل لأمر الله عز وجل ولا لسنة الله سبحانه وتعالى. فهذه القواعد إخواننا أساس واحد يفهمها حتى يعني لا يصادمها، فمن تعرض لها فإنها تقسمه وهذه سنة الله تعالى. يعني ما في محاباة عند الله. المذنب يعاقب حتى كان لو كان شيخ الإسلام مهما، لكن محاباة عند الله تعالى. وتعرف الصحابة لما في غزوة أحد عملوا عملة بسيطة دفعت فمنه، يعني هم صحابة أفضل المسلمين على الإطلاق. ما في محاباة عند الله تعالى. هل معي كلامنا؟ هناك في سنن ربانية من وقع فيها فحقت عليه، وهذا قدر الله عز وجل. هنا أخذهم الله بذنوبهم. ناخذ من هذه الجملة سنة ربانية مضطردة. إيش هي؟ الذنوب تنتج الدمار والهلاك. سنة ربانية، الذنوب تنتج الدمار. أخذهم الله بذنوبهم. أين؟ وعلى هذا آيات كثيرة، من أصرحها مثل قوله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأهلكناهم بذنوبهم. وفي هذا المعادلة قاطعة أن الذنوب تنتج المصائب والهلاك. نقول هذا لماذا؟ عشان نحسن تفسير واقعنا المر الأسود. ثم تلاحظون أنه واقع المسلمين المعاصر أسود، وفيها يعني انتكاسة في جميع الجوانب. لماذا؟ الجواب في الآيات هذه فأخذهم الله بذنوبهم، لقوله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، وهذا في آيات كتاب الله تعالى. وأنتم تعلمون أن المسلمين المعاصرين والحمد لله ما تركوا ذنبا إلا وخلوا، ما خلوا شيء. فلهذا حقت عليهم سنة الله عز وجل. طبعا سيعودون دينهم وإيمانهم، وهذا يعني بقدر الله عز وجل. أخذهم الله بذنوبهم، الذنوب جمع، عرفنا الباء سببيه، والجمع هنا ذنوب يدل على الكثرة، الكثرة. والحقيقة الذنوب تتفاوت في القبح، هي كلها ذنوب، كلها سيئة، كلها سيئة، لكنها تتفاوت على مستويات. يوضح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل فقير: يا رسول الله، حديث صحيح، يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ مرمى أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. أكبر جريمة إيش؟ الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل: ثم أي رقم اثنين؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قبيح قتل أولاد في وقت موجودة في زماننا، عندنا وقت بصور كثيرة معاصرة ما قال في حمر ودفن، فبطريقة ثانية الوقت تابع عبد. قيل: ثم أي رقم ثلاثة؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، الزنا بالجارة. الشاهد من الحديث ماذا فعل؟ جعل الذنوب متفاوتة، أقبحها هو الشرك بالله عز وجل، أعظم جريمة في التاريخ الشرك بالله عز وجل. هنا ذنوب كثيرة، لما حاربوا الرسل كفروا بآيات الله تعالى، حاربوا للحق، فهذا عبارة عن مسلسل ذنوب عديدة كثيرة، فاستحقوا بها العقاب من الله سبحانه وتعالى. الآن أحكي الكلمة عن كلمة ذنوب، فيها إشارة لطيفة عشان تعرفها. الذنوب جمع مفرده ذنب، ذنب، والذنب هو المعصية، حرام معروف، لكن تعرف ما الحكمة؟ لماذا سمي ذنبا؟ الحقيقة الذنب والذنب متلازمان في المعنى، الذنب والذنب، الذنب ذنب معروف، مؤخر الشيء، ذنبة البغرة ولا ذنبة البس اللي مش عارف ايه، ذنب المؤخر. وآخر ما في الشيء منذور، والله ذنبة الحمار اللي كان منذور، منذور، وشيء يسرق حال واحد يعني ما بمشك تتكلم فيه. فإذا وصف الإنسان أنه ذنب خلاص راح ذنب، يعني شتيم، هو طالع شتيم، قال ما والله هذا الشاعر يكتب ناس ويمدح ناس آخرين. قال: غيرهم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف ناكة الذنب. في ناس أنف رأس، وفي ناس أذناب. غيرهم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف ناكة الذنب. فذنب الحياة يعني مؤخرها شيء مجهول مش طيب. قلنا الذنب والذنب متلازمة، إذا كان الذنب هو آخر ما في الدابة وشمش بويس، فإن الذنب هو آخر ما في الأشياء الحقيرة، أكثر الأشياء حقارة يسمى ذنب، تافه، تافه، منذور. وذلك الحديث ما قال أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، مش يحب معالي يزيد البركة، يحب معالي الأمور، أما الله ما يحبوش إذا كان، ويكره سفاسفها. في شيء اسمه أمور حالية، همة حالية، عايز يكون مسوي حالي جدا. عكس جدا يكون في مسوي هذا سهلات في الحياة، طواف الحياة تافهة. فمعظم الإمامات النافذة لما تافهة جدا لا نقيمة. فالذنب الحقيقة هو الذنب، ما هو يفعل هو كمان يمسك بغير الحياة. المعصية هذا ماسك أدفع ما في الحياة ومتمسك فيه، يسمى ذنب وذنب الحياة. يعني واحد يفكر بس كيف يشوف خبر وكيف يشوف بنات وكيف مش عارف ايه ومرتاح. واحد كان عنده معالي أمور، كيف يجاهد في سبيل الله، كيف يحفظ القرآن، كيف يحل العلم، كيف يقرا معاهم الأعداء، كيف يفل الثعلب. فرق بين هذا وبين هذا، هذا رجل كبير ذنب تافه. فلا تنسى الصلة بين الذنب والذنب، كلاهما يدل على توافي الأشياء وحقارتها. لا يحق الإنسان مستقيم على منهج الله وعلى شرع الله عز وجل. أخذهم الله بذنوبهم أهلكهم. الآن مع الجملة الأخيرة في دقيقتين قبل إذن المغرب. قال إن الله قوي شديد العقاب. لاحظ معي الجملة الثالثة في الآية عبارة عن تعليم لما قبلها، تفسير وتعليم. فقد يقول قائل لماذا أهلكهم الله بذنوبهم؟ الجواب أنه قوي قاهر لا تقف أمامه قوة. لكن جواب إيه؟ جواب هنا جملة اسمية، جواب من الفعلية لآية ربهم. فأخذهم الله من الفعلية بذنوبهم، الآن جملة اسمية. إن الله قوي، الاسم إن ناسخ لما بعدها، الله اسمه قوي خبره. إن الله قوي شديد العقاب. أتى هنا بالجملة الإسمية لماذا؟ لتدل على الأمر الثابت. يا سادة، لما القرآن يعبر بالجملة الفعلية معناه في أمر متواصل متجدد. ولما يعبر القرآن بالجملة الإسمية معناه في شيء ثابت، حقيقة ثابتة لا تتخلف. إن الله قوي مبتدأ وخبر، اسمنا وخبرها. فقول الله العالم أمر ثابت لا يبطل ولا ينقض أبدا. ماذا قال؟ أول قول قوي. لماذا قال قوي؟ يناسب كلمة أخذ. أخذ الله للكفار السابق لمعارف العالم من بعضهم حتى المجهدين من بعضهم يناسب الإشارة إلى قوة الله تعالى. فلا يأخذهم ولا يهلكهم إلا إذا كان قويا. ما كان معين اطلعش بيه، تعالى مع العاصي يعني من المجرد عمال تعالى يعمل أي شيء عقيدة فالمجرد غلاد عن نفسه لضعفه. وأمتنا العربية واضحة واضحة، اللهم المستعان. فربنا قوي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز. وما قويهم إذا بعد قال شديد العقاب. شديد دعونا الآية الاحتمال في جوازة الحج، وكذلك هو يبدو له الله ظلالنا إن أخذه أليم شديد. هناك سورة هود إن أخذه أليم شديد. هنا ماذا قال؟ قوي شديد. الشدة مرفوعة مقصودة بالآيتين، قوي شديد العقاب، عقابه شديد. هناك أخذهم أليم شديد، في ألم وفي شدة وفي عنف وفي انتقام وفي ولاد، ويكون من لوازم ومعاني قوة الله سبحانه وتعالى. يعاقب هؤلاء عقابا شديدا، قال قوي شديد العقاب. يقول هنا شديد على وزن فعيل، صفة مشبهة، شديد فعيل، رحيم سميع عليم شديد، كلها فعيل، كلها صفة مشبهة. قوي أيضا على وزن فعيل. كيف صارت؟ أساسها قوي نون. روح ارجع على الإعلام الدال الصرف والعلم لا شغل بخير أسبب المغرب. قوي أساسها قوي فعيل. قوي يقوى فهو قوي زي شديد قوي شديد. أتغني الله بالإعلام وإصلاح قوي بس هي جاء تبغي معروف قوي ابغيهم هم متعيش قوي بسيطة لا ينسيها جدا بس تبغون تعلم بس تعلم هاي مهم على وجهين فعيل سنتين صيغة مشبعة وصف الله بالقوة وبالشدة عز وجل. ومعنى قوي ايش معنى قوي؟ انه لا تقف اي قوة امام قوة الله تعالى. لما انت تعتقد ان الله قوي فلا تظنن ان هناك قوة مخلوقة تقف امام قوة الله تعالى. هذا اخواننا عقيدة حتى لا ننسها. قوة العالم الان قوة مخلوقة. ربنا منح الناس قوة من عنده زي الرزق من عنده. فطالما اعطاهم قوة من عنده فيوقفوا عنه ما يشاء سبحانه وتعالى. في زمان احنا نعيش عصر الهيمنة الامريكية على العالم اقوى من الدولة على امريكا. امريكا القوية لكن قوتها اقل من صفر امام قوة الله تعالى. لا تذكر امام قوة الله تعالى. خلوا عربك يتعلموا معنى قوة الله حتى ما يخافوا الاعداء الموالين في هذا الاعتراف. فقوتكم ما هي لله العالم كما هو مقال ان القوة لله جميعا. وكل هذه الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى. آخر ما أقول الآن ينفتح الآية كلمة الله مذكورة الآية ثلاث مرات بثلاث كلمات والله يختلف في كل مرة عن الثانية. واحد كفروا بآيات الله مضاف إليه مجرور صح؟ بآيات الله فأخذه الله فاعل مرفوع بنوره. إن الله قوي الاسم إن منصوب. كلمة الله ما يقول ثلاث مرات أخذت الحركات الثلاثة هي لطيفة قرآنية حلو. كلمة الله في الآية أخذت الحركات الثلاثة مجرورة مرفوعة منصوبة. القرآن مليء ذكركم مرة بغير الثانية. أول مرة مجرورة والثاني مرفوعة والثالث منصوبة فأخذ الرفع والنصب والجر. مرة مضاف إليه ومرة مضاف إليه ومرة اسم إن. القرآن مولى لا يقول ما يقول ما حكمة كتاب كلمة الله هنا ليش محط ضمير مكانها؟ تكرار كلمة الله له معنى عظيم وهو تسجيل عظم جريمة هؤلاء بقدوم الله جريمة عظيمة سمعة هي واحدة. اثنين ذكر الفخامة الاسم الأعظم المعظم الفخم هنا ما ناسب ذكر كلمة ضمير شو ناسب. فلما يتحدث ثم كلمة الله واستحضار معنى العظمة والفخامة والجلال لله تعالى الموضوع موضوع عقاب موضوع آخر موضوع ضمير فناسب إبراز اسم مكان الضمير والإشارة إلى الحقيقة هذه وتقول هذا المعنى المذكور في هذه الآية. تنتهي الكلام على هذه الآية إن شاء الله الأسبوع القادم على رقم 53 والله تعالى أعلم. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل.